كانوا زمان يعملوا التسبحة وكده يحضروا قداس وبعد كده يسمعوا كلمة فروا يا إيه يا إخوة, فروا يا إيه يا إخوة, فيبقى حاجة من الاثنين, يا تفروا يا إخوة يعني تسيبوا أعز أو تمشوا وتقعدوا ساكتين, لكن ما قالهمش خالص تكلموا يا إيه يا إخوة أو يا أخوات. يعني طبعا شيء رائع أنه قبل الكلمة تعملوا التسبحة, تسبحة يعني ناس فرحانة بربنا, يعني المفروض ألاقي الوشوش اللي قدامي وشوش إيه, شوش مبتسم. بيصعب عليا قوي صدقوني انه لما بنحضر العظات ابص كده لوش الناس الاقي الناس مش فرحانه, الموضوع ده بيزعلني جدا يعني, لانه مفيش حاجه بتفرح قد كلمه ربنا. وبيصعب عليا قوي الانسان اللي يسمع كلمه الله او يتعلم كلمه ربنا ومبقاش فرحان. بشوف وشوش غير حضراتكم بتبقى متهلله, اي حد مش 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 لشخص محدد, بتبقى متهللة ومتعطشة انها تسمع كلمة ربنا. بطلب من ربنا يعني قبل ما امشي اشوف المنظر دوت في كنيسة العذراء محرم بيه. طبعا ممكن تكونوا متهللين في القلب يعني, بس انا برضو ايه بحب اشوف تهلل الوجه يعني. طيب بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. هنقرا جزئين من الكتاب المقدس بس يعني هم معروفين طبعا, قصة السقوط, بس في الحقيقة حبايب يعني انا ببقى حريص جدا على الوقت, يعني ما فيش وعظة بكملها, كل وعظة بقطع في النص عشان ما اسرقش الوقت. فلما بقصد ان انا بقرا انا مش بضيع وقت, لكن انا عن يقين انه سماع كلمة الله مفرح وينير الذهن. عشان كده حتى لو كانت عنوان القصة معروف يعني ربنا يدينا حكمة الانصات. سفر التكوين الإصحاح الثاني هنقرا الآية 16 و 17. وأوصى الرب الإله آدم قائلا, من جميع شجر الجنة تأكل أكلا, وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها, لأنه يوم تأكل منها موتا تموت. وسفر التكوين الإصحاح الثالث من أول الآية الأولى, وكانت الحية أحيا الجميع حيوانات البرية التي عاملها الرب الإله. فقالت للمرأة, حقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية, من ثمر شجر الجنة نأكل, وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا. فقالت الحية للمرأة, لن تموت, بل الله عالم إنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر, فأخذت من ثمرها وأكلت, وأعطت رجلها أيضا معها فأكلا. وبعد كده الآية 14, فقال الرب الإله للحية, لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية, على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك. وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسله, هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. قال للمرأة, تكثيرا أكثر أتعاب حبلك بالوجع تلدين أولادا, إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. وقال لآدم, لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها, ملعونة الأرض بسببك, بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك, وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل, بعرق وجهك تأكل خبزة حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها, لأنك تراب وإلى تراب تعود. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. كنا بدينا قلنا أن احنا هناخد سلسلة حوالين عنوان كبير اسمه مدرسة النقد الأعلى. قلنا باختصار المرة اللي فاتت انه في مدرستين لنقد الكتاب المقدس, في مدرسة اسمها مدرسة النقد الادنى, دي مدرسة طيبة, مدرسة المدرسة تحط الكتاب المقدس فوق وإحنا أدنى منه، فهي تؤمن بالوحي، تؤمن بصحة الكتاب المقدس، لكن كل اللي بتعمله أنها بتقارن المخطوطات ببعضها عشان تصل لأكبر صورة قريبة من الأصل. فدي مدرسة مخلصة في نقدها للكتاب المقدس. لكن اللي احنا هنتكلم عنها مدرسة النقد الأعلى، مدرسة لا تعترف بالوحي، لا تعترف بالمعجزات، كل شيء قابل للصواب وللخطأ. نقرأ الكتاب المقدس، اللي يقتنع به العقل نقبله، اللي ما يقبلوش العقل يبقى حاجة من الاثنين، يا إما خرافة يا إما خطأ من الكاتب، يا إما هي حاجة كده رمزية عايزين يعلمونا منها حاجة. لكن لا نقبل من الكتاب المقدس ما لا يتفق مع العقل. مدرسة النقد ديت شفنا في المرة اللي فاتت أول نقاش لها كان بيدور حوالين الخلقة، لكن ركزنا الجزء الأكبر من العزة على شخصية أبونا آدم. هل آدم شخصية حقيقية أم شخصية رمزية أو أسطورية أو خيالية؟ النهاردة بنعمل ربنا ناخد النقاش التاني بيدور حوالين الخطية والسقوط. قصة السقوط في تكوين اثنين البداية والقصة ذاتها في تكوين ثلاثة اتعرضت لهجوم شديد في الكتاب المقدس. والشيء العجيب انه النهاردة وانا بفكر في الموضوع لقيت ان الموضوع ده كان من ايام الاباء، انه اتهم الكتاب المقدس ان بيحتوي خرافات. فرحت قوي لما لقيت القديس ايرينيو زي ما هنشوف النهاردة انه رد، مش هو بس، هنشوف كيريلوس يعني بعض الاباء، ان الامر مش جديد، اتهام الكتاب المقدس ان بيحتوي خرافات او بيحتوي قصص رمزية، قصص ليست حقيقية. الموضوع ده مش موضوع جديد، صح هي المدرسة زي ما شفنا المرة اللي فاتت بدأت في القرن ال17، لكن الموضوع مش جديد. اول هجوم تهاجم به قصة السقوط في الكتاب المقدس ما ذكر في تكوين ثلاثة، انه الحية راحت تتكلم مع حواء بالعقل وبالفكر، يقول لك هو ازاي العقل يقبل كده، ازاي يعني حية تتكلم، هو في تعبان حنش بيتكلم، يبقى ده موضوع رمزي. ده بس هو ربنا عايز يقول لنا يعني انه ايه، انه في خطيه حصلت، في حاجه كلام مرفوض تماما. طيب ايه رؤيتنا كاباء، اباء الكنيسه يعني او ككنيسه تقليديه، ايه رؤيتنا للقصه؟ انه الحيه حيوان اعجم ملهوش عقل وما بينطقش زي بقيه الحيوانات، لكن الشيطان دخل في الحيه وتكلم الشيطان من خلال الحيه. ده تفسير الاباء لامر ان الحيه راحت تتكلم مع امنا حواء. لذلك صار في الكتاب المقدس الحيه هي التعبير عن الشيطان. يبقى لما بنقول الحيه مش بنقصد انه التعبان اللي في الارض دوت شيطان، لا، احنا بنقصد انه الحيه القديمه ازاي الشيطان دخل فيها واغوى الانسان، فصار كلام الكتاب المقدس عن الحيه اللي مقصود بيه ابليس. لذلك مثلا نشوف ثلاث امور. النقطه الاولانيه معلمنا القديس بولس في رساله كورنثوس الثانيه يقول لكنني اخاف انه كما خدعت الحيه حواء بمكرها هكذا تفسدوا اذهانكم عن البساطه التي في المسيح يسوع. سؤال، كما خدعت الحيه حواء، هو مين الشخصيه الحقيقيه في الخداع؟ الشيطان. طب ما المفروض بولس يقول كما خدع الشيطان حواء، هو الشيطان اللي خدعها، بس خدعها بواسطه مين؟ الحيه. فصار اسم الحيه رمز للشيطان، مش لانه الحيه شيطان، لكن لانه الشيطان دخل في الحيه وتكلم من خلالها. نفس الامر شفناه في سفر الرؤيا. يبقى قصدي حبايبي، يعني انا بقول الكلام ده ليه؟ لانه اللي مننا سامع ما يجيش واحد يقول ان القصه دي قصه رمزيه، لا، ده في حيه فعلا والشيطان دخل فيها فعلا والشيطان اتكلم من خلال الحيه فعلا، فبقت الحيه رمز للشيطان، مش ان القصه كلها رمز. الحيه هنا لما يتكلم عنها الكتاب المقدس ما بيقصدش التعبان، لا، بيقصد الشيطان، مش لانه القصه رمزيه، لا، ده لانه الشيطان دخل فعلا في الحيه. فنقرا في سفر الرؤيا حبيب انا بقول الكلام ده ليه؟ لانه اللي بيدافع عن هذا الفكر يقول لك اهو طب ما هو بيكلم ان الحيه رمز للشيطان، يبقى القصه كلها رمزيه. لا، القصه مش رمزيه، القصه حصلت حرفيا، لكن من هذه القصه صارت الحيه في الكتاب المقدس رمز للشيطان لان الشيطان استخدمها. إيه؟ نشوف ايضا في سفر الرؤيا الاصحاح 12 الايه 9، فطرح التنين العظيم الحيه القديمه المدعو ابليس الذي يضل العالم طرح للارض. هو يقصد التنين، التنين حيوان الضخم، ولا يقصد الحيه التمام؟ لا، رمز للشيطان، لان الشيطان استخدمهم لسقوط الانسان. عشان كده احنا بنصلي في القداس البسيطي في القطعه بتاعت قدوس، نقول لربنا عندما خلقتنا وخلفنا وصيتك بغوايه الحيه، نقصد بمين الحيه؟ نقصد الشيطان. ايضا في الرد على الجزئيه ديت، دي مش اول مره نشوف الشيطان يدخل في حيوانات. شفنا في ربنا يسوع مرقس 3 وهو بيطلع الروح الشرير من مجنون كرة الجدريين، الارواح الشريرة قالت له ندخل فين؟ في الخنازير، فأذن له. يبقى الشيطان ممكن يدخل في حيوان. طب ممكن يتكلم؟ يتكلم على لسان انسان، ما هو الانسان اللي كان فيه الروح الشرير كان بيتكلم، واللي كان بيتكلم على لسانه في الوقت دوت لما المسيح بيقول له اسمك ايه؟ قال له ليجئون، ده الشيطان هو اللي بينطق. يبقى إذن من الكتاب المقدس شفنا ان الشيطان ممكن يدخل في حيوان وممكن يتكلم على لسان الكائن اللي هو دخل فيه. ايضا نقطه اخرى في موضوع ان الحيه بتتكلم، ان احنا لا يمكن نقبل فكره ان الكتاب المقدس يخلو من معجزات، لا يمكن نستبعد المعجزات من الكتاب المقدس، لان الله مش عاجز على انه يعمل معجزه، يعني يعمل حاجه بخلاف الطبيعه. فدي نقطة أساسية في إيماننا أن الله قادر أن يعمل دوت، بدليل أن إحنا شفنا نفس الأمر، حيوان أعجم يتكلم في قصة بلعام سفر عدد الإصحاح 22، واستشهد بها القديس يهوذا، منع حمارا أعجميا حماقة نبي، أنه الأتان اللي ركب عليها بلعام عشان يروح يلعن شعب إسرائيل اتكلمت. فالله قادر انه يخلي حتى الحيوان الاعجم يتكلم، زي ما الشيطان قدر يدخل جوه الحيه ويتكلم من خلاله. القديس ايريناوس في القرن الثاني كتاب هو مترجم بالعربي اسمه الكرازه الرسوليه، الفقره من 11 لغايه الفقره 16 اللي يحب يعني يستزيد في الامر، قال اختصار الكلام الحيه كانت اناء لابليس. الحيه كانت اناء لابليس، لذلك وقعت اللعنه على الحيه وعلى الكائن اللي مختفي فيها، الشيطان اللي مختفي فيها، زي ما هنشوف ان الوقت سمح اللعنه اللي وقعت على الحيه. دي النقطه الاولى من جهه التساؤل ازاي الحيه بتتكلم. النقطه الثانيه، هل يمكن ان احنا نعتبر ان القصه دي كلها رمزيه؟ انه ما حصلش فعلا القصه دي، وده اللي بينادوا بيه اصحاب النقد الاعلى، ان الحكايه لا شيطان يعني فعلا دخل ولا حيه اتكلمت، لكن هي قصه كده عايز بس ربنا يقول لك ان في خطيه وان حصلت خطيه. هل نقبل برمزيه هذه القصه؟ في الحقيقه احبه ما نقدرش نقبل الفكر دوت، بل دي قصة حصلت بشكل حرفي. على الأقل نرد بنقطتين، النقطة الأولانية بسبب اللعن، والنقطة الثانية بسبب الوعد. في تكوين 3:15 ربنا لعن الحية، ملعونة أنت من جميع الوحوش وحيوانات البرية. طب قلنا ليه الحية بتتلعن؟ لأن هي الأداة اللي استخدمها الشيطان. طب هل يمكن ربنا يلعن رمز؟ لا، كلام مش منطقي. لا، اللعنة ديت يعني فعلا في كائن حيوان حية دخل فيها الشيطان ووقعت اللعنة، زي ما هنشوف تفصيلها على الشيطان، فلا يمكن ربنا يلعن رمز. نمرة 2، الوعد اللي ربنا اداله، ربنا قال نسل المرأة يسحق رأس الحية، يعني المسيح هيجي عشان يسحق رمز. ايوه، قصة الخلاص فين بقى؟ هل يقبل أن المسيح جاء عشان يسحق رمز؟ لا، ده بيسحق فعلا الحية اللي هي الشيطان. لذلك لما بنرسم الحية تحت الصليب اللي مقصود بها سحق مش التعبان، لكن سحق الشيطان نفسه. إذن الحكاية مش قصة رمزية. الاعتراض الثالث يجي على العقاب اللي ألحق بالحية. قلت القصة مش رمزية، دليل ربنا وقع عقاب حرفي وقع على الحية فعلا. يبقى ازاي تكون القصة رمزية؟ لا، ده في عقاب وقع على الحية. طب يجي يمسكوا بقى في العقاب. تعالى بقى، العقاب ده كلام ما يمشيش مع العقل. ايه العقاب؟ ربنا يقول للحية، على الحية بقى التعبان الحنش، على بطنك 90. طب ليه بيدي النعمة للحية؟ لان قلنا هي الاناء اللي استخدمه ابليس. طب ربنا بيقول بقى للحية التعبان الحيوان، بيقول لها على بطنك 90 وترابا تأكلين كل ايام حياتك. يجي يقول لك هو في حية بتاكل تراب؟ يبقى القصة رمزية. قلنا لا، قلنا انه فعلا ربنا بيوقع عقوبة على 2، على الحية كإناء استخدمه الشيطان، وعقوبة على الشيطان نفسه. العقوبة اللي على الحية نفسها على بطنك 90، هنشوفها دلوقتي. العقوبة اللي على الشيطان نفسه هو يسحق رأسك. المسيح ما جاش يسحق رأس تعبان، لكن جاي يسحق رأس مين؟ التنين، الشيطان. يبقى العقاب وقع على الاثنين. طب نحلل بقى العقاب اللي وقع على الحيوان نفسه، على بطنك 90 وترابا تأكلين كل أيام حياتك. ده حكم إلهي بسلطان الله. فعلا الحية كانت بتمشي على أرجل، وقع عليها عقاب بسلطان إلهي إن بدل ما تمشي على رجلين تزحف على الأرض. سلطان الله. لذلك اللي مننا يزور كنيسة القديس أبناب في سمنوت، الحكاية الوحيد اللي أنا شفته، ما أقدرش أجزم ده في العالم كله وخصوصا في الكنائس اليونانية، يعني ما اقدرش اجزم كرأي قاطع دلوقتي. مصر تقريبا ما فيش غير الحجاب دوت. اللي مننا راح زار كنيسة سمنود على الحجاب الحية برجلين، لان في فعلا عقاب الهي بسلطان الهي وقع على الحية انها ما تقعدش تمشي على رجليها لكن تسعى على التراب. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، طب هي الحية بتاكل تراب؟ بتاكل تراب بالمعنى الحرفي وتاكل تراب بالمعنى الرمزي. ازاي بتاكل تراب بالمعنى الحرفي؟ الحية على الارض لما تيجي تفترس الفريسة بتاعتها بتثير الغبار بتاع الارض. لو تشوفوا اي فيديوهات مثلا حية بتهجم على اسد، على دب، على مش عارف ايه، ولما بتيجي بتاكل الفريسة بتاكلها بالتراب الغبار اللي تصاعد دوت، والجهاز الهضمي بتاعها، يعني معرفش بقى يعني فيسيولوجيا جماعة علم التشريح يسموه جهاز هضمي، معرفش بالنسبة للحية يتسمى ايه، له القدرة على انه يهضم التراب، يبلع التراب، يمتص التراب، يأكله. فده حرفيا هي فعلا فيما هي تأكل الفريسة هي بتأكل معاها الغبار والتراب اللي بتثير. ايضا ممكن اخدها من المعنى الرمزي، اشارة للمزلة. الأشرار يلحسون التراب كالحية زي ما قال المزمور. أو بمعنى رمزي أقرب لذهننا، إنه لما آدم أخطأ ربنا قال لآدم إيه؟ أنت تراب وإلى تراب تعود. طب الحية بتاكل التراب، يعني الإنسان صار مأكل لمين؟ للحية. الحية هنا بمعنى مين؟ الشيطان. صار الشيطان يفترس الإنسان، فبيقول لها على بطنك 90 وترابا تأكلين. الإنسان اللي بالخطية رجع للتراب فصار مأكل للحية. أيضا لما ربنا بيلعن الحية يقول لها ملعونة وأنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية. مش البهائم وحوش البرية تلعنك، لا، أنت ملعونة دون البهائم وحوش البرية. لان دي يعني في تحكم. الناس دول على فكره احب اللي مننا بيقرا، دول ما جابوش حاجه جديده، دول خدوا نتاج مدارس النقد الاعلى ترجموها من الاخر كده، ترجموها وديدات وغيره، ما جابوش حاجه من عندهم، هم بس قروا كلمتين وراحوا مترجمينهم. ما افتكسوش حاجة جديدة. فمن ضمن الكلام اللي يقولوه انه وهي الحيوانات بتلعن الحية. لا انت بتلوي النص ليه؟ ملعونة انت دون سائر الوحوش ودون سائر الحيوانات. فربنا لعن الحية تحديدا. ايضا نقطة اخرى بتصار في قضية السقوط، وهو ليه الحية اتجهت لحواء وما اتجهتش لآدم؟ اشمعنى انا حواء؟ انتوا علشان في فكر زمان ان الست دي وحشة والست هي سبب البلاوي، فانتوا رحتوا لازقينها في حواء، ودي بقى قصة الاساطير. لا في الحقيقة الموضوع مش كده خالص. الموضوع فيه على الاقل اربع اسباب. السبب الاول ان الشيطان عارف انه الاناء النسائي كان اضعف، الرجل ضعيف لكن المرأة اضعف، لانه احتياجات المرأة اكتر من احتياجات الرجل، لان المرأة بطبيعتها عاطفية. بنتكلم على العموم، ما حدش ياخد لي بقى يعني الشاذ ويقول لك فيه فيه، بس عموم المرأة بتحكمها العواطف اكتر من العقل، فالشيطان عارف دي ان يقدر يدخل لها. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الشيطان يعلم مدى تأثير المرأة على الرجل مش العكس. لذلك لقينا ابونا ادم اكل بدون نقاش، مش كان عارف. ولو خدنا المعنى الايجابي فيها، معلمنا القديس بطرس لما بيتكلم على النساء التقيات قال لو كان جوزها بعيد عن ربنا يربحنا بصيرة النساء بدون ايه؟ كان يعني ما قالهاش للرجل. يعني انت يا ست بسلوكك تقدر تأثر في جوزك اكتر ما جوزك التقي يقدر يأثر فيك. انت اقوى تأثيرا على الرجل من العكس في الحلوة وفي الوحش. فده سبب اخر خلى الشيطان يتجه للحية. سبب تالت، الشيطان اختار وقت تكون حواء بعيد عن ادم عشان يقدر يخدعها. يمكن لو كانت بقرب ادم كان ادم نبه. وده تقودنا للسبب الرابع، انه لو كانت الحية راحت لادم واتكلمت، ادم يعلم تماما ان الحية ما تقدرش تتكلم. ده انا اللي مسميكو، انا اعرف طبيعتك، بتتكلم ازاي؟ لا الموضوع فيه تساؤل. لكن حواء لم كانتش تعرف، كانتش تعرف. زي بالظبط وانا قاعد في الكل كده جات لي الفكره ديت، يعني زي مثلا النهارده يجي يكتشفوا مثلا حيوان يعني منقرض شويه، فيبتدي يعمل عليه ابحاث، ليه حاجه جديده يعني او حاجه منقرضه فمش شايفينها بشكل عام. حواء ما كانتش تعرف طبيعه كل الحيوانات، فلما ده بيتكلم تجاوبت معاه في الكلام. فلذلك الشيطان ما راحش لادم. أيضا نقطة مهمة في قضية السقوط، ليه ربنا حط شجرة معرفة الخير والشر وهو يعلم مسبقا بالنتيجة؟ يبقى شفنا نمرة واحد، هل تتكلم الحية؟ شفنا نمرة اتنين، هل ممكن تكون القصة رمزية؟ شفنا نمرة تلاتة، ايه معنى عقاب ربنا للحية سواء كان الثعبان او سواء كان ابليس؟ شفنا ليه الشيطان راح تحديدا لحواء وما راحش لآدم؟ طيب نشوف نقطة جديدة، ليه ربنا حط من الأساس شجرة اسمها شجرة معرفة الخير والشر وهو بسبب علمه عارف ان الإنسان هياكل منها وهيسقط؟ أولا ليه ربنا حطها؟ ربنا أحب خلق الإنسان حر، والإنسان عشان يكون حر ويمارس حريته لابد يكون عنده اختيارات. ربنا خلق آدم، ما فيش قدام آدم غير ربنا، بتحبني يا آدم؟ أنا شفت حد غيرك. لكن لما تديني اختيار هنا أنا أمارس حبي لك بحرية. طيب بالظبط، أنا أجيب واحد وأروح حطه في أوضة مقفولة ببان وشبابيك وأقول له أنت حر اتحرك براحتك. حر فين؟ حر يعني تسيب لي باب، يا بمزاجي أقعد يا بمزاجي أطلع. ان انا قعدت انا بحبك بمزاجي، انا عندي امكانيه ان انا اخرج بس انا مش هخرج، انا حابب اقعد معاك. ان انا مش حبك اديني باب مفتوح. فلذلك ربنا جعل لادم باب يعبر فيه ادم عن حريته. اديك عشت معايا يا ادم واديك شفت الحياه معايا، حابب يا حبيبي تكمل؟ اوكي مش حابب خلاص كل من الشجر. طب نمرة اتنين دي ليه حطة؟ طب مش هو عارف؟ نفرق يا احبة ما بين حاجتين، ما بين علم الله السابق وحرية الانسان. علم الله السابق يعني الله بسابق علمه عارف كل حاجة، لكن الله لا يجبر انسان على حاجة، دي نمرة واحد. نمرة اتنين عشان نفهمها اكتر، علم الله السابق ده جه نتيجة رؤيته لما سيكون عليه الانسان، مش هو رسم نهاية وبعد كده خلى الانسان عشان يمشي في النهاية اللي هو رسمها، لا ده هو بسابق علمه عارف الانسان ده هيعمل ايه بمحض حريته. اديكم مثل يقرب الحكاية. تخيلوا معايا تلميذ في الدراسة، بدأت السنة الدراسية ما بيحضرش محاضرات ما بيذاكرش، مرت الشهور وجال الامتحان فقعد في اللجنة مش عارف يجاوب، روح جه المراقب لم الورق جه صحح لقى ورقة فاضية راح كاتب له صفر، جه اللي بيرصدوا الدرجات كتبوا اسم الولد وكاتبين جنبه صفر، بعديها بعد الامتحانات باسبوع ولا اتنين راحوا معلقين النتيجة، والولد نازل من البيت ورايح بص شكاشفه فين 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 انا ساقط. دي القصة. ربنا بقى من البداية قبل ما يخلق الولد دوت هو شايف، مش هو اللي ألزمه انه ما يذاكرش، مش هو اللي ألزمه ان الورقة تبقى بيضة، مش هو اللي ألزم المراقب ان يديله صفر، مش هو اللي خلى اللي بيرصد الدرجات يكتب اسمه صفر، ولا اللي يعلقها، ولا هو يروح. هو بسبب علمه كل الحاجات اللي حصلت ديت على مدار مثلا 6-7 اشهر بتوع الدراسة ربنا من قبل ما تحصل هو ايه هو شايف، لكن هو لم يتدخل ان الولد ما يذاكرش، انه الورقة تبقى فاضية، ان ياخد صفر، ان الورقة لا لا سابق الامور تمشي بحريتي، بس هو بسابق علمه عارف اختياراتي الحرة. لذلك يا احبة نفرق نقطة مهمة جدا حتى في معاملاتنا مع ربنا، في فرق كبير ما بين ارادة ربنا وسماح ربنا. ارادته خير لكن سماحه الشر اللي بيحصل في الارض دوت، ارادته لا مش ارادته طبعا. الله خير، الله محبة، الله نور، لكن هو سامح ان ده يحصل لانه سبق وادى للانسان حرية التصرف. حتى ولو تمردت عليك انا من قبل ما اخلقك وانا مديك الحرية دي بسببك انت حر، مش كنا كانت بتتمرد عليا يبقى انا عايز كده، انا سمحت بكده. القديس كيرلس الكبير، القديس كيرلس عمود الدين، قال سبب اخر انه ليه ربنا حط الشجره، يبقى نمره واحد عشان انسان يمارس حريته، نمره اتنين انه علم الله السابق لم يتدخل في اختيارات الانسان لكن هو بسبب علم عارف انا هختار ايه. يقول القديس كيرلس في كتاب اسمه الجلافيرا، جلافيرا اللي هي الاقوال المضيئه، بابا كيرلس كتب دي مترجمه يعني انا بقول اساميها لانها بين ايدينا يعني حتى بالعربي اللي يحب يرجع لها، في جلافيرا سفر التكوين وفي الجلافيرا بتاع سفر الخروج وسفر لوين والعدد، وباكثر تفصيل بقى كتاب اسمه السجود والعباده بالروح والحق، كتاب رائع يعني. الكتب دي احبه يعني انتوا في نعمه ان هذه الكتب متاحه النهارده بين ايدينا ومترجمه بالعربي، دي نعمه كبيره ما حصلتش الا في يعني اخر 8 و10 سنين، دي نعمه كبيره جدا. النهارده مركز دراسات الاباء بتاع الانبا انطونيوس النهارده يعني بصراحه ده كنز. الحاجات دي حبايب بمنتهى الوضوح، لان انا كنت بقراها بقول لكم بمنتهى الوضوح من كتب البروتستانت، كانتش متاحه بين ايدينا بقول لكم بوضوح يعني. لما الكتب دي اترجمت يا حبايب ايه الغنى، ايه الغنى اللي عندنا دوت، فبركه كبيره كبيره كبيره. ربنا يبارك اللي مسؤولين عن مركز دراسات الاباء انه بينزلوا لنا الكتب ديت. فالكتابين دول الجلافيرا المقاله الاولى بتاعه سفر التكوين، جلافيرا التكوين والسجود والعباده بالروح والحق المقاله الاولى، اكتر كتاب يا حبايب خد ذبائح العهد القديم. انا اول ما قريتها بقول لكم منتهى الوضوح يا حبايب انا قريتها عند البروتستانت، رد الكتب البروتستانت. كنت عمري ما بقرا حد طبعا انتم ما تعرفونيش، اللي كانوا يعني يعرفوني قبل الكهنوت، مرة مشيت مع احدهم يعني، كنا في مستشفى زيزانيا بنزور حد، تصدقوني حبايب ماشي معاه، وكان يوم جمعة بعد القداس، من مستشفى زيزانيا لغاية ما وصلنا محطة الرمل على البحر، قاعد من كتر ما انا فرحان كنت، وكان واحد اسمه ماكنتوش ما ده اللي كان بين ايدينا في الوقت ده، وما كانش حتى بين ايدينا بس انا عشان كنت انا بحب القرايه وكنت بقعد ابحث وادور، خدت له السكه دي كلها من زيزانيا لغايه محطه الرمل، قاعد اقول له المعاني اللي موجوده في الذبايح وفي عيد الكفاره وعيد الفصح طاير في السماء من الكلام. اكتشفت ان كل الكلام دوت قالوا بابانا البابا كيرلس في كتاب السجود والعباده بالروح والحق. بس الكتاب ده في دي امتى؟ ما فيش، اخر 7-8 سنين. كنز عندنا حبايب، كنز يعني، ربنا يفتح يعني شهيتكم حبايب، يعني مش عارف اوصفها لكم. انا بقرا من زمان وبقرا للكل، بروتستانت وكاثوليك وكل الدنيا. لما ربنا اراد انه في السنين الاخيره ديت يتحط ايدي على النبع بتاع كتابات الاباء حبايب، عارفين واحد يعني مره حد كده بيسالني في احد المكتبات اللي كنت متعود اروحها، بيقول لي يا فلان وانا كاهن يعني ما بجيش ليه؟ قلت له بصراحه لقيت نبع رائق هو كتابات الاباء، هو طبعا هو اخ بروتستانتي بس نبع حبايب، نبع مش عارف اوصف لكم الاحساس لما الواحد يقعد يقرا تفسير متى ومرقس ولوقا من اقوال كيرلس واثناسيوس وريجانوس الاباء القرون الخمس، كتب بتطبع في لبنان بتاع جامعه بلمند، حاجه حبايب يعني احنا مش عايشين على الكشور، احنا ما فيش كشور، احنا عايشين بنلحس في قشره خارجيه، لكن لما تتحط ايدينا على نبع الاباء ده حبايب شيء لا يوصف، انا مش عارف اوصف لكم، انا مش عارف اوصف لكم. فالمهم البابا كيرلس بقى، عشان كده يعني حبيت الناس ديت وحبيت احط صورهم هنا، لانه فعلا دول يعني كنز حبايب، كنيستنا تحتوي على كنز، بدءا من البابا اثناسيوس وباسيليوس وذهبي الفم وغرغوريوس وناطق بالالهيات، كيرلس كبير الورقة العمود دوت، دول كنز حبايب الناس دول. فالمهم البابا كيرلس يعني شرحها ازاي، قال ان ربنا خلق ادم واعطى ادم سلطان على الخليقه لان ادم يعني يتنفخ في نفسه بالتعبير البلدي يعني، لان اظن ان دي سلطاني، فربنا عايز يقول له انه لا ليك يا ادم سلطان فوق سلطانك، انا مديك سلطان بس انت تحت سلطاني. تحت سلطاني ازاي؟ تاكل من كل الشجره ما عدا ديت. يبقى الشجرة أعطيت لآدم عشان ربنا يحمي آدم من نفسه عشان ما يرتفعش، فلذلك ربنا حماية للإنسان حط شجرة معرفة الخير والشر في الجنة. طيب وقف عند الشجر، وقف عند الشجر، سؤال، هي شجرة معرفة الخير والشر شجرة مهلكة في ذاتها؟ يعني أولا هي شجرة شجرة، يعني كان في فعلا شجرة كان في فعلا شجرة، ربنا قال لتنبت الأرض عشب وبقل وشجر، فطلعت فعلا شجرة حرفية. طيب يبقى شجرة معرفة الخير والشر دي شجرة حرفية. طب سؤال، أدم أكل منها أيا كان نوعها، هي الثمره دي هي اللي دخلت الموت للانسان؟ بالطبع لا، لان ما فيش شجره الثمره بتاعتها فيها سم، فالمشكله مش انه ادم اكل من شجره فعليه ليها ثمر ايا كان نوعها، هنشوف دلوقتي القصه دي، لا مش دي المشكله، المشكله انه ادم كسر وصيه ربنا، فكسر الوصيه هو اللي دخل الموت، مش نوع الثمر هو اللي جاب الموت. يبقى الشجرة ليست مهلكة في ذاتها، دي شجرة زي بقية الشجر، لكن اللي تسبب في الهلاك انه ادم كسر وسيط رب العالمين ما تقولش منه هو أكل. لذلك بصوا كلمات القداس الإغريغوري قديس إغريغوري صنعتك بالإلهيات يقول له أظهرت لي شجرة الحياة شجرة فعلا وعرفتني شوكة الموت. إيه شوكة الموت؟ إن أنت قلت لي ما تأكلش من الشجرة ديت لأن يوم أن تأكل منها موتا تموت. غرس واحد نهيتني أن أكل منه. فعلا كان في شجرة فعلا في غرس غرس ربنا مش رمز وأن ما تأكلش من الغرس دوت غرسا واحدا نهيتني أن أكل منه لا تأكل منه وحده أكلت بإرادتي. يبقى فعلا فعلا حرفيا آدم مد حواء يعني مدت إيديها للثمرة وأكل فعلا. طب لما أكل كان سم يعني؟ لا قال له تركت ناموسك برأيي وتكاسلت عن وصاياك. يبقى اللي موتني مش ان انا مسكت ثمره دقت منها كان فيها سم الدواء فيه سم قاتل انا افلام بتاعت زمان بقى دي الحاجات اللي كنت بشوفها ما انا كنت بشوف دي بشوف ديت يعني او انا كنت بشوف ديت لغايه ما خلصت الجامعه. انا كنت قبل الجامعه ما كنتش اعرف غير بتوع السينما يلا القرايه دي ما بدتش غير بعد ما خلصت الجامعه. لكن ايام الدواء فيه سم قاتل كانش فيه قرايه ساعتها كانت الدنيا تاني. عشان كده الابيض والاسود انا ممتاز فيه ان اي حد يدخل معانا مسابقات في الابيض والاسود يعني هكسبه يعني. طيب ما هو بيشتكر دي بيشتكر ديت يعني. فالمشكله مش في الشجر لكن المشكله في انه ادم كسر وسيطبه. نفس الكلام اللي قاله القديس كيرلس انه ادم اكل فعلا في تفسير القديس كيرلس عمود الدين لانجيل القديس لوقا في صوم المسيح على الجبل قال لانه خطيئه ادم الشراهة اكل فكان الخلاص به الصوم. يبقى ادم اكل فعلا مش مجرد يعني حاجه رمزيه كده عايزين نقول ان في خطيه حصلت. لا طب البعض يسأل ببساطة طب وليه ما ذكرش نوع الثمر؟ ما هي المشكلة مش في نوع الثمرة. ربنا عمره ما يخلق شجرة فيها موت. الله خير وكل اللي عمله خير. فالقضية مش نوع الشجرة ايه؟ لكن القضية ان في الاكل من الشجرة ديت فيها مخالفة لوصية ربنا. طيب يجي السؤال بقى ليه اتسمت شجرة معرفة الخير والشر والتهكم بقى بتاع البعض؟ هو ربنا يعني خالق الإنسان عشان ما يعرفش؟ هو إله الجاهلين وليس إله العارفين وكلام بقى ترياقة يعني ربنا يسامحهم يعني. ما هو الشجرة اسمها شجرة ايه؟ معرفة الخير والشر. ربنا زعل لما آدم أكل منها فاللي بيهاجموا الكتاب المقدس يقول لك ايه هو ربنا يعني عايز الانسان يبقى جاهل ما تسيبه يعرف. فاحنا بنسال سؤال ادم قبل الاكل من الشجره كانت عنده معرفه ولا ما كانش عنده معرفه؟ لا كانت عنده معرفه طبعا. انما كانت معرفه ادم كلها معرفه الخير ومعرفه الصلاح. ادم كانت عنده معرفه للخير والصلاح. اولا نصلي في القداس الإغريغوري نقول لربنا ايه اعطيتني علم معرفتك. ربنا ما كانش سايب ادم جاهل وزعل ان ادم بدا يعرف ربنا ضد المعرفه زي ما بيهاجمونا. لا ما حدش قال كده. ده ربنا كان مدي ادم معرفه بس معرفه الخير. ادم كانت عنده معرفه معرفه. ادم ربنا حطه في جنه عدن ليعملها ويحفظها. يعني ادم كان بيزرع الارض يعني عارف التفاح يتزرع ازاي والبرتقان ازاي والليمون ازاي وده محتاج ميه ايه وده مش محتاج ميه ايه وده بالغمر وده بالرش الشغل بقى بتاع ده كان استاذ في فنون الزراعه عنده معرفه. طبعا عنده معرفه دي معرفه النباتات. طب معرفه الحيوانات ايه؟ ايه ده حيوان حيوان اداله اسم. يعني ادم ادرك السلالات. الجماعه اللي بيدرسوا بيولوجي السلالات بتاعت الحيوانات. ادم عنده معرفه. ده ادم لما شاف حواء قال ايه؟ اولا هي حواء دي جت امتى؟ لما اوقع الرب الاله سباتا على ادم فنام، فاخذ الرب الاله ضلعه وقام منها حواء. صح يا ادم؟ لا، حواء لما شافها عرف هذه عظم من خصمي، هذه لحم. ده شاعر على فكرة، ده في العبري شاعر، أول شعر ألقي في التاريخ الإنساني ألقاه أبونا آدم لمين؟ لحواء. أدي بداية الشعر. أدي بداية الشعر على رأي سقراط، لما واحد بيتجوز قال لو جوز واحدة كويسة يبقى بركة، لو جوز واحدة متعبة هيبقى فيلسوف. يعني أبي أول شعر هوت، أول شعر في العالم قال أبونا آدم فحل. طب عرفت منين يا أبونا آدم إن دي عظمة من عظمك ولحمة من لحمك؟ عرف. آدم كان عنده عقل، والعقل كان يميز، ولذلك ربنا اداله وصية. معنى إن إيه؟ ما تاكلش من دي، يبقى إذن في تمييز إنه ده اسمه خير وده اسمه إيه وده اسمه شر. كان عنده معرفة، طبعا كان عنده معرفة. يبقى إذا معنى الكلام ده إن آدم كان يعرف إن في حاجة اسمها خير وحاجة اسمها شر. آه يعرف، بس ما عندهوش خبرة ممارسة الشر. بس دي بقى تفهمنا ربنا يسوع في التجسد يا حبايب. المسيح في التجسد، صورة آدم قبل السقوط. المسيح لما تجسد خد الطبيعة البشرية زي ما ربنا خلقها قبل الشيطان ما يفسدها، لذلك خدها من أمنا بالروح القدس. طيب ربنا يسوع كان يعرف إنه ده شر، دي ست أمسكت في ذات الفعل يعني زنا، يعني فهم إنه ده اسمه شر. لكن ما فيش له كل المجد طبعا، آدم ما كانش عنده خبرة ممارسة الشر. اللي حصل بقى بعد السقوط، لا حصل تحول رهيب. عشان تعرف حبايب إيه الكارثة، كان يسميها زي الفم الكارثة اللي في العالم. تكوين ثلاثة، تكوين ثلاثة كارثة، دخول الخطية عملت غارة الدنيا. آدم بدل ما كان المعلم الوحيد له هو الله، أصبح في مرشد يغري الإنسان بالشر هو إبليس. الشر ده كان يعرف إن في حاجة اسمها زنا وحاجة اسمها قتل وحاجة اسمها سرقة، بس ما مارسهاش، ما عندوش خبرة الشر. نمرة اتنين، ما كانش بداخل آدم حاجة تجذبه تجاه الشر. يعني أنا النهاردة لما بشوف مثلا حاجة حلوة مش عندي بتتحرك جوايا رغبة، أنا عايز أخدها. لا، آدم كان يعرف إن الحاجة دي مش بتاعتي. مثلا سي، يعني طبعا أيام آدم الدنيا كلها بتاعته، بس أنا عشان أفهمكم المصيبة اللي حلت بينا، آدم كان يعرف إن الحاجة دي غلط، بس ما فيش جواه صوت عايز يعملها، مفيش حركة مضادة لله، لا دي حاجة وحشة، وما فيش أي قابلية، ما فيش أي انجذاب ما بيني وما بين. لا، النهاردة بعد ما دخلت الخطية، لا 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 لا، لا. أنا منجذب للحاجة الشر وعايز أبعد نفسي عنها، ويمكن أنا مارستها وخبرة الشر دي بتتعبني. لا، آدم ما كانش عنده كده. أديكم مثلا حبايب، يعني صورت بيه القصة. تصور ولد قاعد في بيت ابوه، يا ابني هنا حمايه بره، بص دو اشرار بره، اوعى تطلع بره، بره هياكلوك. خلاص البلد فاهم، عارف، عنده معرفه ان بره في ناس وحشين، لكن جربت الناس دول بيضربوا ازاي، يشتموك ازاي، يسرقوك ازاي، لا لا لا، انا عارف ان في ناس وحشين وخلاص. وانا بابا قال لي اقعد جوه البيت، طول ما انا جوه البيت انا في حمايه. طيب لما الولد طلع، ده بقى ما بقاش عنده معرفة، ده بقى عنده خبرة الشر، شاف بقى يعني ايه ضربه، يعني ايه اهو ده اللي حصل مع ابونا آدم. مشكلة الانسان يا احب انه معرفة الشر توقع الانسان في الشر. خدوا خبرة احنا في حياتنا، كل واحد فينا عرفت الحاجة الوحشة وبعد كده عملتها، لو ما كنتش عرفتها ما كنتش عملتها. عرفتها اتحاربت بيها، لو ما كنتش عرفتها ما كنتش بتحارب بيها. ادي الكارثة اللي حصلت في طبيعتنا. يجوا بقى الاشرار اللي بيهاجموا الكتاب، يقولوا ربنا مش عايز الانسان يعرف،
هو عدم معرفة الإنسان للشر يقلل من قيمة المعرفة بتاعت الإنسان؟ أو بمعنى آخر، هل معرفة الشر مفيدة للإنسان؟ طبعا لا. ولو حد تجاسر وقال إنه أنا ما أعرفش الشر دي إلا في المعرفة وربنا عايز يمنعني من معرفة الشر وربنا بيحجم على معرفتي، كان يبقى كل الناس مطالبين روحوا إذنه واعرفوا يعني إيه زنا، روحوا اقتلوا عشان تعرفوا يعني إيه قتل. لو الشر مفيد للإنسان يبقى واجب إن كل الجنس البشري يجرب. لا، مين قال كده؟ ده عدم معرفة الشر دي بتصون الإنسان، دي مش حاجة حلوة ربنا حرمني من المعرفة، لا دي معرفة شرير، وريت أنا كنت عرفتها. ده اللي حصل مع آدم. يعني الخلاصة عشان يبقى في كلمة واضحة في ذهننا، عدم معرفة آدم للشر ليس إقلالا من قيمة المعرفة عند آدم، لا ده كويس أنا ما أعرفش الشر. يبقى الخلاصة عندنا شجرة، عندنا شجرة فعلا بتطلع ثمر. المشكلة مش في نوع الثمر، المشكلة في إنه آدم كسر وصية ربنا، ده اللي جاب الموت. آدم وحواء أكلوا فعلا من الشجرة، أو فعلا مد إيديهم وأكلوا من الشجرة. طيب يتكلموا عن نقطة أخرى وهي عقاب ربنا بسبب الخطية. عقاب ربنا لآدم يهاجموه في إيه؟ قال له بتقعد تأكل منها كل أيام حياتك بعرق وجهك، احنا تملي بعرق جبينك، لا هي مفيش جبينك ديت، بعرق وجهك تأكل خبزا. فيتريقوا بقى. نمرة واحد، هو آدم لما كان بياكل ما كانش بيتعب قبل السقوط؟ اه فعلا ما كانش بيتعب، كان بياكل بدون تعب، يشتغل وما بيتعبش، فرحان بالشغل. آدم كان بيشتغل، اه ما احنا قلنا كان بيشتغل فلاح. لذلك كان ظن مريم في المسيح وهو يعني بالخطأ، بس كان ظن فيه شيء من الحق، انه لما شافت ربنا يسوع بعد الايام ظنته انه هو البستاني، لان ده فعلا آدم كان البستاني الاول، ربنا يسوع هو البستاني الايه التاني. ف كان بيشتغل يعني اه، بس ما فيش تعب، ما فيش ارهاق. قال له بالتعب تأكل. الاعتراض الثاني، تأكل خبزا. هو آدم كان عارف الخبز، هما كانوا يعني عارفوا الحنطة ويطحنوها ويعجنوها وتتلت زينا ما بلت كده تلت وتعجن. لا، ما كانش آدم بيلت في العجين. هما آدم كان بيأكل ايه؟ كان بيأكل الثمر، عشب الحقل وثمر الشجر. طب ما هي خبزك دي بقى، او خبزا يعني. لا، مش مقصود الخبز العيش، مقصود الخبز ما يقوت الإنسان. وهم مسكوا في الكلمة، ما هي من ضمن الكلام اللي هم بيهدنا به. طب ده بالنسبة لآدم. بالنسبة لحواء بقى، قال لها تكثيرا أكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا. سؤال، إن ما كانش آدم غلط كان هيجي أولاد ولا ما كانش هيجي أولاد؟ عايز أسمعكم. كان هيجي أولاد، بس الطريقة اللي كانت هتيجي بها الولاد مفيش، ما نعرفش ازاي، خلينا نعترف ما نعرفش ازاي، بس ما كانش فيها تعب. لا، انت هتجيلي ولاد بس بالتعب، دي نمرة واحد. طب ليه بنقول ان هيبقى فيه ولاد؟ لان لما ربنا خلق ادم قبل السقوط قال لهم اكثروا واثمروا واملأوا الارض، قبل السقوط. يبقى فكر الله انه الانسان يجيب ولاد، ما اعرفش الطريقة. فكانت هتبقى نجية ولاد ونجية بدون ايه؟ تعب. لذلك سؤال، قلنا العذر، وده هيبقى حديث لو ليه عمر السنة الجاية. انا كل سنة باخد موضوع عن العذرة واخد سلسلة حياتها. خدنا العذرة ما قبل التجسد وما بعد الصليب، مرة الاولى السنة اللي فاتت يعني. السنة دي خدنا البشارة في عيدها، ان اراد ربنا بقى السنة الجاية هناخد الميلاد والزيارة، لان ليها قصة كبيرة. فسؤال، ماما العذراء لما ولدت تألمت؟ عايز اسمعكم. تألمت، يرفع ايديها الله يخليك، امهات كلهم. طب اللي ما تألمت تتعبت في الولادة ليه؟ طب اللي ما تعلمتش، ماما العذراء ما تعلمتش، ماما العذراء ولدت ولا ما ولدتش، بس نتفق الاول لان دي مش كده ولا كده. لا، العذراء ولدت بدون الام لانها ولدت بدون زرع والبرهان، فلما ولدته قمطته واضجعته في مزود. الست لما بتولد مش كده جربتش يعني، بس بسمع وما شفتش برضه عشان ابقى واضح يعني بس لا، العذراء ولدت بدون الام لانها ولدت بدون زرع بشر، ما فيش خطيه. يجوا يتفزلكوا ويقول لك طب ما في ست بتولد قيصري، فين بتاعها بتلدين؟ ما هو بقول لكم ناس كل شغلتها عايزه تهجم الكتاب المقدس. نمره واحد، في تعب في الحبل يعني، وهي حامل 9 أشهر كده ربنا يديكوا هتشوفوا هتصرخوا ظهري ورجلي وركبي حتى لو هي ولدت قيصري مش بيفتح بطنها؟ دي مش مؤلمه ولا ايه؟ ما بلاش دي تودي، ده ربنا يحفظ. دي في ناس بتجيلها امراض زي السكر مثلا في الحبل، وبعد كده تولد وتبقى الام مصابه بالسكر. يعني في امراض بتيجي مصاحبه للحمل، فطبعا بالتعب تلدين طبعا بالتاكيد. في برضو نتيجه تاني للسقوط، قال لها الى رجلك يكون اشتياقك. طب ماشي، ما هي الست عاطفيه لكن بقيت الآية ايه؟ وهو يسود عليك. ده الصراع، دوت تسلط الرجل على المرأة، ده نتيجة الخطية. عشان كده ربنا نتيجة السكوت برضو قال للأرض، بيكلم يعني أبونا آدم بيقول له ملعونة الأرض بسببك، شوكا وحسكا تنبت لك. ليه؟ لأن لو ما كانش تنبت شوك وحسك، الأرض ما كانتش بتطلع إلا كل ما هو ثمر وشهي. لكن النهاردة نتيجة السقوط الأرض حتى لو ما زرعتهاش هي تطلع لوحدها إيه؟ شوك. لذلك مسيحنا شال إكليل الشوك لأن ده ثمرة خطيئة. وبقى الفلاح مطالب إنه يتعب زيادة عشان ينزع الشوك منين؟ من الأرض. كل ده نتيجة الخطيئة. يعني ربنا عايز يقول للإنسان إن العالم تغير بعد سقوطك. النهاردة بقى لما نشوف حيوانات بتفترس، لا ما كانتش كده في البداية، الحيوانات كلها كانت بتاكل عشب. لما نشوف زلازل وبراكين وأوبئة، طب وهذه يوم ربنا خلقها رأى الله ذلك إنه حسن. حسن فين ده؟ لما ما كانتش كده حبيبي. أما إن قلبها الخليقة تئن وتتوجع معا حتى الآن، وليس هي فقط بل نحن أيضا متوقعين التبني. فده إيه؟ أكسد. فمجيء المسيح الثاني، إحنا أرواحنا خلصت بالصليب لكن الجسد لسه بنئن فيه. طب حتى البقين في الجسد ده إمتى؟ لغاية يوم القيامة. أخلع الفاسد والبس عدم فساد، خلاص يبقى اتحررت من أنيه الجسد، والخليقة نفسها هتعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. إلا وقالها القديس بطرس أزمنة رد كل شيء. يعني أزمنة رد كل شيء، كل حاجة ترجع للإيه؟ للأصل بتاعها. لذلك من ضمن التفسيرات ورعى الأسد مع الحمل صورة الأبدية. يعني دي كانت الصورة قبل السقوط، ما فيش أسد بيفترس. لذلك الأسد لا يكون في الطريق، سفر إشعياء. كلام كتير، الكلام عندنا كثير لكنه عسر التفسير، صرتم متباطئ المسامع. مش عايز اتقل يعني عليكم، بس كده هنضطر ناخد السقوط في مره تانية يعني، مش دعوه وانا هقولهم هقولهم يعني عشان متفقين انا هقولهم هقولهم. طب انا ما احبش اجري وما احبش انه يعني تتململوا اكتر من كده، كتر خيركم تململتوا ساعه مش عارف في شوك على الكرسي، وشوكا وحسكا الارض مش كراسي الوعظ شوكا وحسكا تنبت لك، مش الكرسي اللي بنقعد عليه، بتفرجوا ليه؟ يلا كتر خيركم برضه. كتر خيركم. احنا زمان كان عندنا ناس كانت الوعظة تاخد لها قد ايه؟ ساعتين. بعد ساعتين نبتدي بقى ايه يعني نعمل كده، لكن قبل الساعتين كله يعني قاعد متبنج مش كده يا خلاص ما بقتش فيه الحاجات دي، بقى تيكاوي. بس انا مش عارف التيكاوي ما بيمشيش معايا بصراحه، بحب كده ايه اطبخ ونقعد نسبك الشغل بتاع تيتا بتاع زمان دوت. طيب نكتفي بالجزء دوت زي ما ربنا يرتب، مش عارف يعني يبقى فيه تكمله ليها ولا ادخل على قصه الطوفان، يعني زي ما ربنا يرتب. ولله المجد دائما ابديا امين.